بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وقال المؤلف نفعنا الله بعلومه وعلومكم سائر الصالحين آمين. ويسن لسامع المؤذن والمقيم أن يقول مثل قولهما حتى تترجيع وأن لم يسمعه، ولو سمع بعض الأذان أجاب فيه، ومن لم يسمعه ولو ترتب المؤذنون أجاب الكل ولو بعد صلاته. ويكره ترك إجابة الأول، ويقطع للإجابة القراءة ونحوها إلا في حيعلات وتطويب وكلمتي إقامة، فيحوقل في كل كلمة في الأول ويقول في الثاني صدقت وبررت، وفي الثالث أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها. ويسن لكل مؤذن ومقيم وسامع ومستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفراغ منهما، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الإقامة، كما قاله مجد الدين الشيرازي في كتاب الصلاة والبشر، ونقله النووي في شرح الوسيط وصاحب القلائد، وقاله أبو قضام ومحمد بن محمد الجزري والعمودي في حسن النجوى، والفيروز أبادي وعلي بايزيد وعبد الرؤوف تلميذ ابن حجر، والناشري في الإيضاح قال الشربيني ورأيت بعض المؤذنين إذا أراد أن يقيم قال استغفر الله، وهذا من البدع، وكما قاله زروق. ويسن للصبح والجمعة أذانان، يكون الأول في الصبح قبل دخول الوقت، وفي الجمعة تجاه الخطيب قبل الشروع في الخطبة، ولا بأس بالتذكير قبيل وقت الجمعة ليتهيأ الناس لها. وأول ما حدث في 700 تتمة لو جمع بين فوائد أقام لكل منها ولا يؤذن لغير الأولى منها، وكذا إن توالت فائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الأذان. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى، وعند الهم فهو دواؤه وقد جرب، وعند سوء الخلق لإنسان ودابة، وعند تقول الغيلان وهم سحرة الجن، أي عند تصورهم بصور، وعند مزدحم الجيش وخلف المسافر، وكذا يقام خلفه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد بن عبد الله، الرحمة المهدى والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه من والاه واهتدى بهداه، وعلى أبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسول الله وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاء الله تعالى في علاه. يواصل الشيخ عليه رحمة الله بيان السنن المتعلقة بإجابة المؤذن وبشؤون الأذان في هذا الفصل وما تعلق بذلك، فقال ويسن لسامع المؤذن ولسامع المقيم كذلك أن يقول مثل قولهما، أي المؤذن والمقيم. ويتنبه كثير من الناس إلى إجابة المؤذن لكن ما يجيبون المقيم، فيسمعون الإقامة ولا يقولون مثل ما يقول ولا يتابعونه ولا يجيبونه، إنما يجيبون المؤذن. والمؤذن والمقيم كلاهما تتأكد إجابتهما والإصغاء إليهما، وأن يقول مثل ما يقول المقيم مثل ما يقول المؤذن ومثل ما يقول المقيم، إلا في الكلمات المعلومة من الحيعلتين والتثويب وقول قد قامت الصلاة. يقول يسن لسامع المؤذن، وسن لسامع المؤذن لقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهي إجابة متأكدة ينبغي أن يقارنها التعظيم. ويقول أهل المعرفة إن حال المؤمن عند سماع الأذان يكون على ما يشبهه وعلى نظيره حاله عند النداء عليه للعرض على الرحمن. فمن كان عند سماع الأذان الذي هو دعوة إلى الدخول إلى حضرة الله تعالى مستبشرا فرحا مقبلا أو شك أن يكون عند نداء على اسمه في القيامة للعرض على الله فرحا مستبشرا بفضل الله تعالى يتناسب حاله مع حاله هناك. ومن كان إذا سمع الأذان في الدنيا اشمأز أو تكاسل أو استثقل فيخشى أن يكون حاله عندما ينادى عليه للعرض على الله شابيا لهذا الحال يتعرض للخسران وأن لا يلقن الحجة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي الإجابة بعد ذلك المراتب وما يكون دليلا على تعظيم المجيب للمؤذن تعظيمه لله تبارك وتعالى وعلى تعظيمه لشعيرة الله تعالى ولشريعة الله تعالى ولسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ويكون الأصل في ذلك أن يقطع كل شيء كان عليه ولو كان تلاوة للقرآن فيقف عن التلاوة لإجابة المؤذن، إلا أنه لا يقف في أثناء الآية أو الكلام المرتبط ببعضه ولكن يكمل الآية أو مرتبط بهم الكلام ثم يقف. وكذلك من كان مشتغلا بالذكر وينبغي أن يكف عن أذكاره الأخر والأمر المخاطب به الآن إجابة المؤذن فهو أفضل من أي ذكر آخر، فإن الآن أناط الشارع به عملا مخصوصا فلا يكون في هذا الحال عمل أفضل منه، فيجيب المؤذن حتى يفرغ ثم يأتي بالدعاء الوارد بعد الأذان. ومن حافظ على إجابة المؤذن وصلى على النبي بعد ذلك ودعا بالدعاء الوارد وأجابت له شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويسن لسامع المؤذن المقيم أن يقول مثل قولهما حتى في الترجيع، وقد تقدم معنا وهو إخفاؤه الشهادتين فنطق بالشهادتين قبل أن يجهر بهما. إذا كبر فيقول سرا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يجهر. فيسن أن يقول مثل ما يقول في الترجيع، وقول وإن لم يسمعه على خلاف في ذلك، فمن سمعه تأكد عليه الإجابة ومن لم يسمعه فهو يعلم أنه يرجع من معرفته بحال المؤذن أو من الاستدلال على ترجيعه بسكوته ما بين التكبير والشهادتين، فحينئذ يقول الترجيع أيضا ويعيد أن الإجابة عندما يجهر بالشهادتين مرة أخرى. ومعلوم أن الترجيع في الأذان دون الإقامة فلا ترجيع فيها. وعلى القول الثاني المعتمد قال وإن لم يسمعه، ولو سمع بعض الأذان أجاب فيه وأجاب فيما لم يسمعه. قال كيف أجيب فيما لم أسمعه إنما سمعت آخر الأذان تذكر. فإذا سمعت آخر الأذان فتدارك الأذان من أول يقول الله أكبر 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 فينبغي له أن يخففها ليجيب المؤذن، أو كان في نحو خلاء نحو ذلك ففرق، فينبغي أن يتدارك ويجيب. ولو أكمل المؤذن، ولو أكمل المؤذن الأذان، ما دام الفصل لم يطل أجب تدارك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
إلا أن في إجابة المتدارك فارق بينه وبين إجابة السامع للأذان، وذلك أن المتدارك يعيد لفظ الحيعلتين قبل أن يأتي بالحوقلة، فيقول ذلك المتدارك حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، بخلاف السامع فلا يأتي بحي على الصلاة ولا يأتي بحي على الفلاح. أما المتدارك الذي قد فات يقول حول لا حول على أي شهادة، هات مقتضاها، قل حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. كذلك في الإقامة، قد قامت قد قامت الصلاة، فلا يقول شيئا السامع المقيم، ومن تدارك يقول قد قامت الصلاة قامت الصلاة أقام الله وده. يقول ولو سمع بعض الأذان أجاب فيه، وفيما لم يسمع فيتدارك ذلك، ومن باب أولى إذا سمع ولو ثم غاب عليه الصوت فيتدارك فيكمل، يكمل بقية الأذان ويقارب أنه قد قال الكلمة فيقول من ورائه. وكذلك إذا غاب الصوت حينئذ في الحيعلتين فليقول الحيعلتين. قال ولو ترتب المؤذن، أذن أول واحد كمل، أذن ثاني كمل، أذن ثالث أجاب الكل، ولو كان المؤذن الثاني متأخر أذن بعد ما صلىه أجيب المؤذن، أنا قد صليت، من كان قد صليت تسمع أذان أمامك قل مثل ما يقول. فإذا أذنوا مرتبين أي واحد بعد الآخر يجيب الكل، والأول أولى بالإجابة، ولذا قالوا يكره ترك إجابة الأول. فإذا أذنوا دفعة مع بعضهم فيجيب الأول ويستمر في إجابته حتى ينقضي، فإذا انقضى إجابته وأتى بالدعاء بعد أذان وبقي صوت أذان آخر يتدارك أو يجيبه. وأما من درج في أثناء إجابته للأول فكفى إجابته للأول. ويقطع للإجابة القراءة بالقرآن ونحوه من الذكر من باب أولى العمل الآخر. ولذا كان في بعض بلاد الشرق من أرض روسيا وغيرها من ما وصلهم من تعظيم الشعائر والدين والأدب في الشريعة أنهم إذا سمعوا الأذان تركوا كل شغل وعمل ووقفوا عن كل حركة واشتغلوا بإجابة المؤذن ساكنين مطرقين حتى يكمل الأذان. وهذا مظهر من مظاهر تعظيم الشعائر حسن. فقال بعضهم دخل تلك شيء من تلك القرى التي وصلها التربية إلى هذا الحد، ولف شهدت مشاة بالسيارات سمعوا الأذان فأوقفوا السيارات وخرجوا من سياراتهم وجلسوا على الأرض مدركين حتى كمل المؤذن كمل الأذان ودعوا الله ثم رجعوا إلى سياراتهم. وتجد الذي لم يصيبه نور هذه التربية يسمع المؤذن ويجيب بصوت المزعج، أقول آلة التنبيه أقول، ولا يبالي. فينبغي أن يراقب المؤمن حاله مع شعائر الله وتعظيمها، فإنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قد سمعت ما قال بعض أهل المعرفة: إلا إن نخشى على الذي يتكلم والمؤذن يؤذن غير مبال بالأذان من سوء الخاتمة. نخشى عليه أن يسلب الإسلام عند الموت أو تسوء خاتمته والعياذ بالله تعالى. قال: إلا في حيعلات وتذويب وكلمتي إقامة، فلا يقول مثل ما يقول فيحوقل في الحيعلتين. يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر الإمام الغزالي فيها العلي العظيم، وليس ذلك بمجتهد عند غير ولا مذكور عند غير. لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن زاد العلي العظيم فلا حرج عليه. عند قوله حي على الصلاة وقوله حي على الفلاح، وقيل يجمع بين أن يقول مثله ثم يلحقها بالحوقلة فيقول حي على الصلاة حول وتلا بالله، وذلك أن المناسبة أن يقتصر على الحوقلة، لأن قول حي على الصلاة أقبلوا وتعالوا إلى الصلاة، فإذا ناداه بأن تعالوا وأقبلوا فكيف هو يقول له تعال ويناديك في محل صلاة بتقام تقول حي على الصلاة تعال صلاة حي على الصلاة وتجي عندك فين أنت؟ ها، ما هذا بجواب حسن؟ لكن قل لا حول، يعني أنا عازم على التربية وسأجي، إلا أني لا حول لي ولا قوة، فأستعين بصاحب الحول والقوة ليوفقني فأحضر عندك وأقيم الصلاة في المكان الذي لا حول ولا قوة إلا بالله. والتبري من الحول والقوة شأن الأكابر من خواص أهل الإيمان. النطق بالحوقلة سهل ويسير على كل المسلمين على كل الناس، ولكن شهود وذوق ألا حول ولا قوة إلا بالله عزيز، لهذا سميت بالكنز، والكنز يكون خفيا. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، أصحابها أهل حقيقة التوحيد الذين لا يشهدون لشيء من الكائنات صغرت أو كبرت قلت أو كثرت في الأرض أو في السماء في الدنيا أو في الآخرة حولا ولا قوة إلا بالله، فيوقن يقين ذوق وشهود ومعينة أنه لا يحرك طائر جناحي ولا بعوضة جناح ولا ترفع رجلا ولا تدير فيها ولا تقع ولا يرفع أحد إصبعه ولا يرمش بعينه ولا يفتح شفته إلا بالله وبقوة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه من غير حول وقوة لا شيء، لا شيء، لا يمكن أن يكون شيء من غير حول الله وقوته، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيتبرى من المظهر الوهمي الذي يعطاه الناس من الحول والقوة إلى حقيقة الحول والقوة، يتبرى من حول وقوته إلى حول الله وقوته. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كان سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يمشي مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، فكان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يذكر الله، فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وقال له: يا قيس، لبيك يا رسول الله، قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويروى أنه شكا والدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولدهما وقع في أسر الكفر، فأمرهما بتكرير لا حول ولا قوة إلا بالله فأكثر منها، وأخذ يلهجان بها بالقلوب الموقنة المؤمنة، فما شعروا إلا وقد وصل الولد إليهما بعد أيام، وقد اشتاق معه نعما وشاء كثيرا من أرض الكفار فإنه نام عنه الحراس فخرج ببركة لا حول ولا قوة، فوجد إبلهم وفيهم فساقها معه ورجع بالغنيمة ببركة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لا تحول عن حال إلى آخر، لا قوة لا قدرة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى: أولما يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. شفت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعد ما يمسكهما أحد من بعد. الله الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله كان وما لم يشاء لا حول ولا قوة إلا بالله. هو كذلك، لكن ضلال الوهم الشديد على الناس نسبوا الحول والقوة إلى غير الحق فانقطعوا عن الحق، انقطعوا عن الحق. فكان من أعظم الحجب بينهم وبين ربهم شهود الحول والقوة لسواه جل جلاله. ومن شهد حولا وقوة لشيء سلط عليه، حتى نفسك إن شهدت حول وقوة تسلط عليك، حتى الشيطان كل ما شهدت حول وقوة تسلط عليك. ولذا أكثر ما يكون فتك الجن بالإنس عند خوف الإنس، عند خوف الإنس، عندما شهودهم أن الهول قوة وحول، فعندما يخافوا يسلطوا عليه. فإذا لم يخافوا إلا الله فلا يسلط الله عليهم غير، ما يسلط عليهم شيء جل جلاله. قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقد ورد الفضل العظيم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 10 في الصباح والمساء، وكم يكفي الله صاحبها أنواع البلايا والرزايا. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: ويقول في الثاني، وهي التثويب، وما التثويب؟ قوله: الصلاة خير من النوم. يقول في الثاني: صدقت وبررت، وزاد بعضهم: وبالحق نطقت وأنا على ذلك من الشهيد. عندما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت وبالحق نطقت وأنا على ذلك من الشهيد. كذلك مما ورد في الإجابة زيادة على ما يقول المؤذن عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، فإنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ويزيد: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، كما جاء في الرواية. ومما استحبه بعض أهل العلم أن يقول المؤذن إذا أكمل أذانه: وأنا من المسلمين، للعمل بالآية فيما قيل أن المراد بدعاء إلى الله أذن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الدعاء والأذن من جملة الدعاء غير الله. من أحسن من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فإذا دعا إلى الله أذن أنا من المسلمين، ثم يأتي بالدعاء الوارد من الصلاة على النبي وما إلى ذلك. كذلك عند بداية الأذان، إذا سمع المؤذن ابتدأ في الأذان، فقبل أن يقول مثل ما يقول من التكبير يقول: مرحبا بالقائل عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا، اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك واجعلنا من عبادك الصالحين. ثم يجي إذا سمع ابتداء المؤذن فلا يقول: مرحبا بالقائل عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا، يعبر عن فرحه بلقاء الله، يقول اللهم أتمم نعمتك عن اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم نعمتك عن فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. في الثالث وهو كلمتي الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يقول أقام الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها، وزاد بعضهم وأدامها ما دامت السماوات والأرض، أقام الله وأدامها. ويسن لكل من مؤذن ومقيم وسامع ومستمع بعد فراغ الأذان الإقامة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الذي به علمنا الأذان وعلمنا الإقامة، وهي من المواطن المخصوصة فيها استحباب الصلاة على النبي المستحبة في كل وقت وفي كل حال، ولكن في أوقات أشد استحبابا، ومنه بعد الأذان لما ورد في الحديث، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليا. قال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم منهم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، والوسيلة أعلى درجة في الجنة مخصوصة بأزكى عبد وهو رسول الله محمد، والفضيلة فضله على جميع من سواه. آتي محمد الوسيلة والفضيلة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وجاء في رواية والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته في أكثر الروايات، وجاء في رواية وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، ها وأكثر الروايات والحديث وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حتى وهم بعضهم أن لا رواية في قوله وابعثه المقام المحمود وأنكر ذلك ورد عليه، فإنه جاء في رواية وابعثه مقاما محمودا وابعثه المقام المحمود الذي وعدته بأيهما أتى صح، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وجاء في رواية إنك لتدخل في الميعاد، وجاء في أخرى يا أرحم الراحمين. قال وتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة كما قاله مجد الدين الشيرازي في كتاب الصلاة والبشر، هذا كتصلح الصلاة بالتاء المربوطة، وليس هذا اسم الكتاب، ما شو اسم الكتاب؟ الصلاة الصلاة جمع صلة، الصلاة والبشر جمع بشرى، الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر، الصلاة على خير البشر، الصلاة والبشر في الصلاة والسلام على خير البشر. ونقله الإمام النووي في شرح الوسيط وصاحب القلائد، وقاله أبو قضام ومحمد بن الجزري والعمودي في حسن أجوال الفيروزابادي وعلي بايزيد وعبد الرؤوف تلميذ بن حجر الناشري في الإيضاح، كل هذا نقل عنهم استحباب الصلاة على النبي قبل البدء في الإقامة. ثم نقل عن الشربيني قال رأيت بعض المؤذنين إذا أراد أن يقيم قال استغفر الله، قال وهذا من البداية، وكما قاله زروق فإن كان أراد به البدعة الحسنة فلا إشكال، وإن كان أراد به البدعة السيئة فمحمله إذا ترك ما أثر من الصلاة على النبي واستبدله هو استبدالا من عندي، أما إذا لم يترك ذلك فلا إنكار على الاستغفار حتى ولو داخل الصلاة فضلا عن قبلها ولا بعدها، فلا من إنكار على من استغفر ربه وتستغفر ربكم إنه كان غفارا، تنكر على من يستغفر ربه جل جلاله، لا إنكار على من استغفر الله في أي وقت إن كان سرا أو جهرا، ولكن إذا ترك الأثر واستبدله هو من عنده الاستغفار في غير موطنه فيكون بهذا الحال مبتدعا تاركا للأفضل والأولى. ومن المعلوم انقسام البدعة إلى السنة والحسنة تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للسنة حسنة وسيئة، وفي ذلك قال الشافعي البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فالمحمودة ما وافق كتابا وسنة وأثرا، وما خالف الكتاب والسنة والأثر فهو البدعة المذمومة. والمحمودة والحسنة تكون ما بين واجبتين كجمع القرآن لسه من قبل الصحابة، واستعمال جميع الوسائل التي يتم بها حفظ شيء من أمور الدين وشعائر الدين من المحدثات، وقد تكون مندوبة مسنونة. والسيئة والمذمومة قد تكون مكروهة وقد تكون حراما. وهكذا كما قال عز الدين بن عبد السلام، قال: ويسن للصبح والجمعة أذانان، يكون الأول في الصبح قبل دخول الوقت، وفي الجمعة تجاه الخطيب، أي قبل أن يشرع في الخطبة. ويسن للصبح لفريضة الصبح، وللجمعة أذانان. فللصبح ما ذكر في الحديث: إن بلال يؤذن بليل، فكل واشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والجمعة ما أحدثه سيدنا عثمان بن عفان لما كثر الناس واتسعت المدينة، أمر أن يؤذن أذان أول قبل خروج الخطيب ليجتمع الناس ثلاثة، ثم خرج يخرج الخطيب فيؤذن عند وصوله إلى المنبر. فكان ذلك من ترتيب سيدنا عثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين المامور باتباعهم والاستنان بسنتهم. بعدكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال: ويسن للصبح والجمعة أذانان، يكون الأول في الصبح قبل دخول الوقت، وفي الجمعة تجاه الخطيب قبل الشروع في الخطبة. ولا بأس بالتذكير قبيل وقت الجمعة ليتهيأ الناس لها إذا اجتمعوا في المسجد. وأول ما حدث هذا التذكير بعد 700 إما بترديد أذكار معينة يرفع بها الأصوات من أجل اجتماع الناس، فكل ما أدى إلى مصلحة مرعية في الشرع بأمر لا ينكر من قبل الشرع ولا يدخل تحت قواعد الكراهة ولا التحريم، فيكون ذلك داخل في المستحبات وفيما يعين على الخير. ثم ختم بالتتمة: ولو جمع بين فوائت أقام لكل منها، ولا يؤذن لغير الأولى منها. وكذا إن توالت فائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الأذان، فالإقامة تتكرر والأذان للأولى إذا جمع بينها، بمثل إذا جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما هو معلوم في السنة، وأن أمر بلال في أسفار صلى الله عليه وسلم ومنها في أيام الحج وموسمه، فجمع بين الظهر والعصر في عرفة، وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، فما كان إلا أذان واحد وللثانية إقامة. وكذا إن توالت فائتة وحاضرة ودخل وقتها قبل شروعه في الأذان، أما إن لم يدخل الوقت إلا بعد أن أكمل الأذان وقت الحاضرة فيسن لها أذان أيضا، لأنه لم يقع أذانه في وقت الصلاة الحاضرة. فإذا أذن لفائتة قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت فأراد أن يصلي الحاضرة، قل أعد الأذان. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى لما صح في الحديث. يقول أبو رافع مولى النبي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة. رواه الترمذي حديث حسن كما في التعليق عندكم صحيح. عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. وهو كناية عن تسلط الجن أو شيء مما يصيب الأطفال. قال ونقره الإمام النووي في أذكاره. ثم جاء مسألة القياس عند بعض أهل الفقه على الأذان في أذن المولود من أخذا من الحكمة أن يكون أول ما يطرق سمعه ذكر الله، فجاء القياس عند دفن الميت ليكون آخر ما يطرق سمعه أيضا ذكر الله قياسا للآخر على الأول. وفي الأمر سعة عند وجود الهم لم يؤذن فهو دواء الهم، وقد جرب عند إضلال الطريق يمشي في الطريق ما درى فإن المسك أذن تدل على الطريق وتلهم. وعند سوء الخلق لإنسان أو دابة أذن. عند تغول الغلان ظهور صور الجن بالأشكال المختلفة، سحرة الجن عند تصورهم بصور، عند مزدحم الجيش إذا التقوا في الجهاد، خلف المسافر إذا مضى المسافر لسفره يؤذن خلفه فيكون ذلك سببا للقائه بعد ذلك وعودته بالسلامة فيؤذن خلف المسافر. فهذه من المواطن التي يستحب فيها الأذان أذن المولود اليمنى عند الهم، عند سوء الخلق من الإنسان والدابة، عند تغول الغيلان، عند سحرة وهم سحرة الجن، عند مزدحم الجيش وخلف المسافر، كذلك عند إضلال الطريق إذا ظل في الطريق فليؤذن. وفي ألفاظ الأذان المباركة حماية وحراسة للمكان الذي يؤذن فيه من أنواع الشياطين، فينبغي الاعتناء بذلك.
ويقول إنه أكد أحد القراء المتقنين، أيش معنى أحد القراء المتقنين؟ القراء قصده أصحاب القراءات السبعة والعشرة، واحد القراء المتقنين إيش أحد القراء المتقنين؟ إن مد لفظي الصلاة والفلاح يأتي فيه المد العارض للسكون، والمد العارض للسكون هذا الذي يأتي في مثل الآيات عند الوقف على الآية وما إلى ذلك، يرجع فيه إلى مسألة الأشملة المروي عن الأئمة في ذلك. ما إيش معنى أحد القراء المتقنين؟ هذا إيش القراء المتقنين؟ واحد يتقن القراءة يصلح لنا حكم؟ لا، القراءة لما بنية على الرواية والآخذ فيها فإن تفصيل هذا. وبعد ذلك تجاوزوا حتى في لفظ الجلالة الذي أطول ما يكون المد فيها للتعظيم، تجاوزوا فيها المدود كذلك في حي على الصيف حي على الفلاح، لا وقفوا عند الثنتين ولا الأربع ولا الست، وكل من المحدثات التي ينبغي التنبه لها. ملأ الله قلوبنا بالإيمان واليقين، وأثبتنا في ديوان عباده الصالحين وحزبه المفلحين، ورقانا إلى أعلى مراتب القرب منه والدنو والفهم عنه في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.